بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا من المحسنات المعنوية المطابقة ومراعاة النظير والإرصاد، ووصلنا إلى المشاكلة. المراد بالمشاكلة أن تذكر شيئا بلفظ غيره، وهذا الغير هو ما يوجد في ذهن المخاطب، يعني شيء في ذهن المخاطب، أنت تذكر أمرا آخر في مقابله ولكن بلفظه. مثلا هذا البيت، قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، يعني يقول لنا شيء نقدر نطبخ لك إياه تأكله. قال اقترح شيئا نجد، مو نجد، نجد يعني نجيد، نحسن طب لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. في ذهن المخاطب شنو؟ الطبخ والأكل. شنو تبي أكل؟ المجيب أجاب شنو؟ قال اطبخوا لي جبة وقميص، فجعل الخياطة في مقابل الطبخ الذي في ذهن المخاطب، ولكن بلفظ الطبخ، اطبخ لي جبة وقميصا، لأن الطبخ في ذهن المخاطب جاء بالخياطة بلفظ الشيء الذي في ذهن المخاطب. هذا يسمونه مشاكلة، أن تستعير لفظ الشيء الذي المخاطب قاعد يفكر فيه، تستعير لفظه وتخليه على شيء ثاني أصلا ما له ربط به، لا علاقة من علاقات المجاز موجودة ولا علاقات الاستعارة، ماكو علاقة، مجرد أخذ اللفظ واستعماله في غير ما هو له، قد لا يكون بينهما أصلا أي علاقة كما بين الطبخ والخياطة، ماكو أي علاقة. اي في جهة جمالية، اطبخ لي كذا، اي ما في، احنا نحس فيه يعني. والمشاكلة على نحوين، تارة هذا الطبخ، هذا الشيء الذي في ذهن المخاطب مذكور في الكلام كما في البيت، اقترح لنا، اقترح شيئا نجد لك طبخه، الطبخ مذكور في الكلام، ثم تأتي بما يقابله فتذكره بلفظه، وتارة هذا الشيء من الأساس مو مذكور ولكن موجود في ذهن المخاطب وأنت تعلم أنه موجود في ذهنه. فالأول يسمى بالتحقيق والثاني يسمى بالتقدير أو وقوعه في صحبته، يكون في الأول تحقيقيا وفي الثاني تقديريا. مثال الثاني اللي مو مذكور في الكلام ولكن تدري أنه موجود في ذهن المخاطب، هذه الآية، قالوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة.
قولوا
عفوا، أو لا، الآية شنو الآية في سورة البقرة؟ قالوا ولا قولوا؟ نعم، قولوا آمنا، عفوا مو قالوا آمنا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، شلون؟ نعم بعيد، وما أوتي موسى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم صبغة الله. هذا صبغة الله مفعول مطلق للإيمان، يقول نعم قولوا آمنا إيمانا، شنو هو؟ صبغة الله، هو ما أعطانا الله إياه، ليش سمى الإيمان بالصبغة؟ عبر عن الإيمان بصبغة الله. قولوا آمنا إيمانا هو صبغة الله بهالمعنى. ليش؟ يقول في ذهن المخاطب النصارى لهم غسل يسمونه شنو؟ المعمودية أو الصبغة، عندهم ماء أصفر يغسلون به المولود أول ما ينولد، ويرون أن هذا مثلا يحفظ الناس ومن الضلال، ويحفظ الولد من مثلا البلايا وإلى آخر، عندهم اعتقادات في هذا الماء الذي يغسل به الطفل. فتقول الآية الإيمان بالله، هذا الإيمان بالله وبالأنبياء هذا هو الذي يحفظكم وينجيكم من الأخطار، ينجيكم من الضلال، هذا الإيمان هو المنجي، لا شنو؟ لا الماء الذي تصبونه وتسمونه بالصبغة. هذا الإيمان هو صبغة الله. إذا أنتم عندكم صبغة وتعتقدون أنها تحفظ الولد، نحن لدينا صبغة وهو الإيمان بالله وبالرسول. فجعل في مقابل صبغتهم، في مقابل غسل المعمودية، شنو؟ الإيمان. وعبر عن الإيمان بلفظ الغسل اللي عندهم النصارى، فجعل شيئا في مقابل شيء وعبر عن الثاني بلفظ الأول، جعل الإيمان في مقابل الغسل وعبر عن الإيمان بلفظ الغسل.
أنا شو التزم من طريق لهم بعد حق التغميس هذا؟
شلون؟
في بعضهم يودونهم نوع البحيرة،
اللي يودونهم البحيرة هذا اللي شو اسمه الإيزديين، أما النصارى لا، في الكنيسة يبون طشت ماي ويصبون على رأسه.
إيه شفتها وشفت بعد هذه، لا بعد المسيح يسوون
ما يسوون. أما الإيزديين أدري أن عندهم في البحيرة
رأسه جليل نزله في الماء، إذا خلاص إيه. تحي إنسان جليل
زين.
هذه
من ناحية اللفظ
مستعمل
في هذا على هؤلاء، ما وضع على شنو تكون صبغة في الآية؟ مستعملة في يعني تقدر تقول بطريقتين، يعني تقدر تقول هم ما يذكرون، أقول بعيد عن المجاز، لا قواعد المجاز تنطبق عليه ولا قواعد الحقيقة. تقدر تقول استعمل فيما وضع له، ولكن تصرفنا في المعنى نفس ما قلنا في الاستعارة.
يعني استعارة؟
لا، أقول هذا احتمال، استعمل فيما وضع له وتصرفنا في الإيمان في المعنى حتى يكون شنو؟ مصداقا من مصاديق الغسل الذي عند النصارى، فهذا يكون استعمالا فيما وضع له. وتقدر تقول لا، هذا استعمل في الإيمان لم يستعمل في غير ما وضع له، نفس المطلب اللي في الاستعارة، نوع استعارة، يعني نوع استعارة يمكن إدخاله تحت الاستعارة، مثلا نقول بين الإيمان وبين غسل هؤلاء مثلا مشابهة، مثلا ولو ماكو مشابهة يعني كثير، بين الطبخ ومثلا الخياطة ماكو مشابهة إلا إذا المتكلم رأى مشابهة، رأى شبها مثلا، فقد يقال من تحت الاستعارة يصير، يعني أقرب الأشياء إليه هو الاستعارة. ولذا قال أي خيطوا، وذكر خياطة الجبة بلفظ الطبخ لوقوعها في صحبة طبخ الطعام، أو لا من الأول احنا ما قرينا العبارة، قال وهي المشاكلة، وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوع ذلك الشيء في صحبة ذلك الغير. يعني عندنا شيئين تعبر عن شيء بلفظ الغير لوقوع هذا الشيء في صحبة هذا الغير، إما واقعا في الكلام واقع في صحبته، وإما لا ذاك الغير في ذهن المخاطب وأنت جعلت هذا في كلامك، فتقديرا يكون في صحبته، تحقيقا أو تقديرا أي وقوعا محققا أو مقدرا. فالأول يعني التحقيقي، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، أي خيطوا، وذكر خياطة الجبة بلفظ الطبخ لوقوعها في صحبة طبخ الطعام. ونحو تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. أراد عيسى عليه السلام أن يقول حينما سأله أنت قلت للناس اعبدوني و إلى آخره، هذا اللي الله يسأل عيسى أنت قلت للناس، قال لا، أجاب لا، تعلم ما في نفسي، أنا ما دعوتهم إلا إلى الإيمان، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تدري شنو بقلبي، وأنا ما كان في قلبي شيء ميل إلى أن يعبدونني. ثم جعل في مقابله شنو، ولا أعلم ما في نفسك. التعبير بالنفس لله تعالى هذا تعبير إذا على واقعه لا يصح، لأن الله ليست له نفس ناطقة، النفس هي النفس الناطقة، ليست له نفس ناطقة بمعنى أن يكون إنسانا مثلا وتكون له روح، هذه الروح تسمى بالنفس مثلا، أو قوة عاقلة تسمى بالنفس، لا ماكو، كل هذا ماكو. الحين هذاك خلى شيء ثاني، هذا التعبير بالنفس لله تعالى والمراد به شنو، ذات الله. لا أعلم ما في ذات علمك، ما في ذاتك، ولكن عبر عن ذات الله بالنفس الله لأجل وقوعها في مقابلة ماذا، في مقابلة نفسي، نفسي أنا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في ذاتك، ولكن لأنهما وقعا بجنب بعض متصاحبين عبر عن الثاني بلفظ الأول. هذا يد الله فوق أيديه، نعم إثبات اليد لله من باب المجاز، هذا ما مو من باب المشاكلة يعني،
هذا مو مجاز،
هذه استعارة
نفسي.
نعم أقول أقرب الأشياء إليه استعارة، حيث أطلق النفس على ذات الله تعالى لوقوعه في صحبة نفسي. والثاني وهو ما يكون وقوعه في صحبته، في صحبة الغير تقديرا،
هذاك تحقيقا.
نعم هذاك تحقيقا، لأن كلا اللفظين وردا في كلام المتكلم، هني لا، اللفظ الأول مو وارد في كلام المتكلم، نحو قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وهو أي قوله صبغة الله مصدر مؤكد لآمنا بالله، أي تطهير الله، لأن الإيمان يطهر النفوس. أنتوا إذا تتطهرون بهذا الغسل تطهرون أولادكم بهذا الغسل، نحن نتطهر بالإيمان بالله، فيكون آمنا مشتملا على تطهير الله لنفوس المؤمنين ودالا عليه، فيكون صبغة الله بمعنى تطهير الله مؤكدا لمضمون قوله آمنا بالله. ليش قاعد يلف ويدور؟ يبي يصحح كون صبغة الله شنو؟ مفعول مطلق لآمنا بالله. شرط كونه مفعولا مطلق لابد أن يكون شنو؟ معنى المفعول المطلق موجودا في الفعل، في العامل. فيبي يدفع إشكال، يقول لا تقول أن الصبغة بمعنى التطهير والمحافظة وإلى آخره، هذه الصبغة معناها غير موجود في الإيمان في عامل المفعول المطلق، فكيف تجعله مفعولا مطلقا للإيمان؟ يقول موجود، لأن الإيمان يطهر النفوس، فصبغة الله يعني تطهير الله، فمعنى التطهير موجود في العامل والمفعول المطلق، فيكون آمنا مشتملا على تطهير الله لنفوس المؤمنين ودالا عليه، فيكون صبغة الله بمعنى تطهير الله مؤكدا لمضمون قوله آمنا بالله. هذا ثبت أنه مفعول مطلق تأكيدي. ثم أشار إلى وقوع تطهير الله في صحبة ما يعبر عنه بالصبغة أو الصبغ تقديرا بقوله، يعني الأشار منه الخطيب القسويني بقوله والأصل فيه أي في هذا المعنى وهو ذكر التطهير بلفظ الصبغ، أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه بالمعمودية ويقولون إنه تطهير لهم، فعبر عن الإيمان بالله بصبغة الله للمشاكلة بهذه القرينة الحالية. يعني أي قرينة؟ أن في ذهن المخاطب، في ذهن النصارى موجود هذا الصبغة، يسمونه صبغة، يسمونه معمودية. فبهذه القرينة الحالية لأن المخاطب ذهنه في هذا الطرف الآخر المقدر موجود في ذهن المخاطب فلم يذكره، اقتصر على ذكر الطرف الثاني وهو الإيمان بلفظ الصبغة، لم يذكر نفس الصبغة عند النصارى التي هي سبب النزول من غمس النصارى أولادهم في الماء الأصفر، وإن لم يذكر ذلك لفظاً. واضح؟ شوي طول في العبارة، المطلب واضح يشوفه ولا مو واضح؟
وما في مشكلة أن يكون استعارة،
يعني يقول مرات بعض الأمثلة بعيدة عن الاستعارة، يعني ما تشوف بينها مشابهة، فما أدري يعني أقرب الأشياء إليه الاستعارة. يعني ومن أمثلته أيضا، من أمثلة المشاكلة، قوله تعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط، خمط يعني مر، أكل يعني فواكه، ذوات فواكه مرة، كان عندهم جنتين مليئة بالثمار اللي طعمها لذيذ، الثمار اللذيذة، بدلنا هاتين الجنتين بجنتين ذواتا أكل خمط. التعبير بالجنتين اللتين ذواتا أكل خمط بالجنة، هذا تعبير في غير محله، لأن الأرض التي ليس فيها ثمار أو ثمارها مرة هذا يعني صحراء، الثمار الصحرائية صحراوية هذه ما نسميها جنة، فجعل الصحراء في مقابل الجنة، ولكن عبر عن الصحراء بالجنة، فهذا من المشاكلة. كذلك هذه هذا مثال للتقديري، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، هل الحياء يثبت لله حتى ينفى؟ لا يستحي الاستحياء، أم المراد بالاستحياء شيء آخر في مقابل مثلا شخص كان يظن أنه مثلا افرضوا يكون بمعنى الاستنكاف أو ما أو الإنكار، لا ينكر لا يستنكر، جعل في مقابل الاستنكار فجعل في مقابل الاستحياء فعبر عنه بالاستحياء، وإلا المراد بالاستحياء هو الاستنكار، يعني لا يستنكر لا مانع لديه أن يمثل بأمثلة بمثال البعوضة، ولكن عبر بالاستحياء لأن في ذهن المخاطب كان شنو؟ إن هذا مثلا يستحي من هذه الأمثال التي تأتي في القرآن، شنو البعوضة تمثل بها مثلا، فعبر بالاستنكار، عبر عن الاستنكار بلفظ في ذهن المخاطب وإلا فلا معنى لنفي الاستحياء عن الله، لأن النفي فرع ثبوت احتمال ثبوته، يعني تحتمل أن الاستحياء يثبت لله فتنفيه تقول لا ما يستحي من هذا المثل. فهذا هذه الآية أيضا مثال للمشاكلة. الخامس من المحسنات المعنوية هي المزاوجة. المزاوجة متقومة بشرط وجزاء. هناك جملة فيها شرط وجزاء، إن تأتني أكرمك أي شيء، ترتب على الشرط على نفس الشرط قبل مجيء الجزاء شيئا، ونفس هذا الذي رتبته على الشرط قبل مجيء الجزاء ترتبه على الجزاء أيضا. فعندك شيء في رتبة الشرط، عندك مثلا فعل تأتني، ثم ترتب عليه فعلا ينتهي الشرط، تأتي بالجزاء ترتب عليه نفس ذاك الفعل الذي رتبته على الشرط، هذا يسمونه مزاوجة. قال المزاوجة وهي أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء. يعني شنو يزاوج؟ معناه مبهم، كلامه مبهم مجمل الخطيب القزويني، والمعنى يجعل معنيان واقعان في الشرط والجزاء مزدوجين. يعني معنيين عندك في الشرط ومعنيين في الجزاء تجعلهما مزدوجين. هم ما فهمنا شنو المزدوجين؟ في أن يرتب على كل منهما، يعني كل من الشرط والجزاء، معنى رتب على الآخر، يعني معنى واحد ترتبه على الشرط مرة وترتبه على الجزاء مرة. إيه لنا مثال خلنا نفهم. قال إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر. لج يعني شنو؟ يعني اشتد، لزمة، لجاج. يقول إذا ما نهاني الناهي عن حب هذه المرأة، إذا شخص نهاني قال خلاص اتركها، لج بي الهوى، هذا الحب ازداد واشتد في قلبي. هذا هو الشرط، إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى. جواب شنو يوم اللي ينهاك الناهي؟ أصاخت إلى الواشي، يعني استمعت إلى الشخص النمام الواشي، أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر، يعني اشتد عندها إرادة هجري والابتعاد عني. فالشرط نهي الناهي، إذا ما نهى الناهي أصاخت إلى الواشي، يعني كل ما ينهاني الناهي عن حبها هي تستمع إلى الواشي والنمام. ولكن رتب على هذا الشرط، إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر. فاللجاج رتبه على كل من الشرط والجزاء. زاوج بين نهي الناهي، مو زواج، لا زاوج. عندكم شنو؟ زاوج. هذا حتى في نسخة المختصر اللي أنا عندي هم زواج، لا زاوج بين نهي الناهي وإصاختها، مو أصاختها، إصاختها مصدر باب الإفعال، إصاختها إلى الواشي. زاوج بين الشرط والجزاء، يعني الواقعين في الشرط والجزاء. شلون زاوج بينهما؟ في أن رتب عليهما، يعني على كل منهما، لجاج شيء ولزوم واشتداد شيء، هذه نسميها مزاوجة. من أمثلة
على البيت للبحتري،
إيه نعم،
يقول الرواية الصحيحة في أصاخة إلى الواشي جامع البيت اللي قبل الظهر على ولا من طلح البيت.
وين بالهامش؟
الهامش الثريا علقت بجبينه وفي نحره الشعري وفي خده البدر.
ها أصرخ إلى الواشي فلج به الهجوم. إيه؟ على أي أحد ما لنا شغل. مثال آخر هذا البيت: إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربى ففاضت دموعها. هذا قاعد يتكلم عن قبيلة تحاربت فيما بينها. إذا احتربت يعني تحاربت هذه القبيلة يوما ففاضت دماؤها، دماء هذه القبيلة فاضت، تذكرت القربى بعد المحاربة، تذكرت القربى التي بينها أن هذا ولد عمي وهذا من قبيلتي، ففاضت دموعها. فهناك شرط احتربت، إذا احتربت يوما، وهناك جزاء تذكرت القربى. رتب على الشرط فيضان الدماء، ورتب على الجزاء فيضان الدموع.
فاضت دماؤها
وفاضت
دموعها،
فالشرط والجزاء معروف. اي نعم، ففاضت دماؤها معطوف على الشرط،
يعني شرط بعد
معطوف على الشرط، مو شرط، لا معطوف على الشرط،
جمله على جمله.
اي نعم، جمله على جمله. اذا احتربت ثم بعد ذلك فاضت دماؤها، الجواب شنو؟ تذكرت القربى ثم فاضت دموعها.
هذا البيت حق منه؟
هذا ما ادري.
حليو.
اي نعم. بالهم للبحتري ما ادري لو ما اكون مشتبه. اي
ما يتوقف.
هذه المزاوجه السادس، صرنا السادس. إيه؟ العكس، المراد بالعكس، نجيب تعبير عدل مفهوم بعدين نقرأ عبارة الخطيب القزويني، عبارتك اللي مو مفهومة. العكس أن تقدم جزءا في الكلام على جزء آخر ثم تأتي بذاك بهالجزئين هالكلمتين، ما قدمته أولا تؤخره وما أخرته تقدمه. يعني مثلا تقول زيد وعم مثلا من باب التقريب، ثم تأتي بنفس الاسمين ولكن تقدم عمر الذي قد أخرته في السابق. هذا تقديم ما كان مقدما أولا وتأخير ما كان مقدما وتقديم ما كان مؤخرا، هذا يسمونه بالعكس. قال: العكس هو أن يقدم جزءا من الكلام على جزء آخر ثم يؤخر ذلك المقدم عن الجزء المؤخر أولا. هذا التعبير. والعبارة الصريحة ما ذكره بعضهم، قال شوي عبارة يبين أحسن التفتازاني، وهو أن تقدم في الكلام جزءا ثم تعكس فتقدم ما أخرت وتؤخر ما قدمت. هذا هو العكس. والعكس على ثلاثة أنحاء، يعني يقع في ثلاثة مواطن. تارة النحو الأول أن يكون بين طرفي الجملة ومضافه، يعني عندك جملة واحدة مو جملتين، جملة واحدة لها مبتدأ وخبر مثلا، هذا المبتدأ له مضاف فتأتي بالعكس بين المبتدأ وبين المضاف إليه. مثلا عادات السادات، هذا مبتدأ ومضاف إليه، عادات السادات، عادات مبتدأ، سادات مضاف إليه. الخبر تأتي بعكس المبتدأ، سادات العادات. هذه العبارة موجودة في كلمات العرب، أن عادات الكبار القوم أحسن العادات، هذا اللي بيقوله. فعبروا هكذا عادات السادات سادات العادات. هذا مرات تحصلونها في كتبنا مثلا يجيب كلام الشيخ الأنصاري يقول كلام الشيخ شيخ الكلام مثلا، هذا التعبير يسمونه بالعكس، فتأتي بالمبتدأ والمضاف ثم الخبر يكون بعكس المبتدأ ومضافهم إضافة وإضافة. هذا السنخ الأول اللي تحتاج إلى جملة واحدة مبتدأ وخبر. السنخ الثاني والثالث كليهما تحتاج فيهما إلى جملتين، يعني تأتي بجملة فيها الكلمتان على ترتيب ثم تأتي بجملة أخرى على عكس ذلك الترتيب، فتحتاج إلى جملتين بخلاف القسم الأول اللي يقع في جملة واحدة. قال ويقع العكس على وجوه منها، أن يقع بين أحد طرفي الجملة وما أضيف إليه، يعني تعكس الترتيب بين أحد الطرفين اللي هو المبتدأ وبين المضاف إليه وبينما أضيف إليه ذلك الطرف، نحو عادات السادات سادات العادات. ومنها الوجه الثاني، أي من الوجوه، أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين. عندك فعلين، الفعل الأول له متعلقان، مثلا له مفعول وله مجرور بحرف الجر متعلق بهذا الفعل مثلا، فتأتي بالفعل، تأتي بالمفعول به أولا ثم تأتي بالمجرور بحرف الجر ثم تأتي بالفعل الثاني وتقدم ذاك الذي ذاك المعمول، مثلا المجرور بحرف الجر هنا تقدمه في الفعل الثاني، والمفعول اللي هناك كان مقدما تؤخره، فتحتاج إلى جملتين، لكل من الجملتين فعل ولكل من الفعلين شنو معمولان، ترتكب العكس والتقديم والتأخير بين هذين المعمولين. قال أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين، نحو يخرج الحي من الميت. عندك يخرج، هذا الفعل الأول، الحي مفعول به متعلق أول الفعل، من الميت مفعول بواسطة متأخر، بعدين قال شنو ويخرج الميت، هذا الذي كان متأخرا وكان مفعولا بالواسطة قدمه، من الحي هذا الحي كان متقدما أخره، فعكس بين المعمولين في الجملتين.
مو لازم يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت أو يخرج من الميت،
لا المقدار من التغيير ماكو مشكلة، يعني حرف الجر ينحذف عن الميت، كان أولا داخل على الميت ثم في الجملة الثانية صار بدون حرف الجر، هالمقدار رحينا أمثلة فيها تغيير أكثر من هذا، أهم شيء هذه الكلمة فقط ولو بلا حرف الجر ولو بتغيير بسيط مثلا ماكو مانع. في الجملة الأولى تكون مثلا مجرورة، في الجملة الثانية تصير منصوبة، ماكو مانع. من هذا السنخ، من هذا الوجه أيضا، قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، نفس المطلب، يولج فعل، الليل مفعول أول، النهار خلاه مفعول بالواسطة مفعول ثاني، ثم جاء بجملة أخرى يولج النهار اللي كان مفعول ثاني يا بهني أول، يولج النهار في الليل. كذلك قوله ما لي أراكم أشباحا بلا أرواح وأرواحا بلا أشباح، هذا هم نفس المطلب، أشباحا مفعول أول، بلا أرواح هذا مفعول ثاني، مفعول ثاني يقول يعني رتبته في الثاني واقع، وأرواحا بلا أشباه عكس الترتيب. هذا الوجه الثاني، السنخ الثاني، السنخ الثالث ومنها أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين. يعني شلون؟ يعني عندك جملة مثلا فيها افرضوا مبتدأ وخبر، تأتي بجملة أخرى فيها مبتدأ وخبر ولكن بعكس الجملة الأولى في الترتيب، الخبر تخليه مبتدأ والمبتدأ تخليه خبر. مثلا كقوله تعالى لا هن حل لهم، بدأ بهن ضمير الإناث، قالها النساء النسوة لسنا حلا لهم لهؤلاء الرجال، ثم في الجملة الثانية عكس مكان المبتدأ والخبر ولا هم يحلون لهن، الظاهر يحلون مو يحلون،
يعني يحلون
إيه، لا أكيد يحلون، نعم يحلون لهن
ما خلى لا آية.
قدم أولا هن على هم وثانيا هم على هن، وهما لفظان وقع أحدهما في جانب المسند إليه والآخر في جانب المسند، ثم عكس اللي كان مسند إليه خلاه مسند واللي كان مسند خلاه مسند إليه. كذلك قوله تعالى مثلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، نفس المطلب، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، نفس المطلب. كذلك قول الشاعر طويت بإحراز الفنون ونيلها رداء الشباب والجنون فنون، قل صرفت شبابي في إحراز الفنون في تعلم الفنون المختلفة، طويت بإحراز الفنون ونيلها رداء الشباب والجنون فنون، يعني المجنون عنده حركات بعد أنا واحد منهم يعني. فحين تعاطيت الفنون وحظها، يوم اللي تعلمت كل شيء كل الفنون، تبين لي أن الفنون جنون. في الشطر الأول قال شنو في آخر البيت، في البيت الأول الجنون فنون، في البيت الثاني تبين لي أن الفنون جنون، تبين لي أن الفن جنون مو أن جنون فنون. فجاء بجملتين ولو بينهما فاصل، الأولى كلمة الجنون فيها مبتدأ والفنون خبر، وفي الثانية في الشطر الثاني بالعكس الفنون مبتدأ والجنون خبر. هذا تمام الكلام في العكس، وهو سادس المحسنات المعنوية. السابع الرجوع، قال ومنه أي ومن المعنوي الرجوع وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض، يعني تأتي بكلام ثم تنقضه تقول لا هذا الكلام اللي أنا قلته مو صحيح بل كذا وكذا مثلا، كأن فيه ترقي فيه نوع من الإعراض عن الكلام الأول والإتيان بكلام جديد، هذا يسمونه الرجوع ومن المحسنات المعنوية. للنكتة تنقض هذا الكلام مثلا للترقي للمبالغة، تقول لا التعبير اللي أنا عبرته مو كافي لابد أن أعبر بتعبير مثلا أبلغ أكثر تأكيدا، فهذا فيه نوع من التحسين المعنوي. كقوله قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم،
نقض
شلون؟
نعم.
إيه نعم. أولاً قال قل قف بالديار، ديار المحبوب التي لم يعفها يعني لم يخربها القدم، صارت قديمة ولكن إلى الآن باقية، إلى الآن أراها كما هي. أولاً وصف ديار محبوبه هكذا. لم يعفها القدم. بعدين قال لا بلى اختربت هذه الديار وغيرها الأرواح يعني الرياح والديم يعني الأمطار، بل اختربت راحت. في الأول في الجملة الأولى قف بالديار التي لم يعفها القدم، كأنه كان يبي شنو يعطي قيمة لهذه الديار، يقول ما تخترب مستحكمة الديار المحبوب. بعدين كأنه تذكر أن هذه المحبوب لا يرجع إلى هذه الديار، فطاحت هذه الديار من عينه على تعبيرنا، قال لا بلى اختربت وما راح ترجع إلى ما كانت عليه. فيعرض عن الكلام الأول لأنه كأن فكرة جديدة خطرت في ذهنه، كأن نظرة جديدة إلى هذه الديار صارت له. أولا كان يبي يرفع شأنها يبي يمدحها، بعدين يوم اللي تذكر أن المحبوب لا يرجع إليها قال خلينا نطيح هذه الديار بلا وغيرها الأرواح والديم. البيت السابق شنو؟ لا يعني هذاك كل واحد بمحله، يعني الجنون فنون في محله، ما أعرض عنه ما نقضه، ما قال لا ليس الجنون فنونا بل الفنون جنون. الرجوع متقوم بنقض الكلام الأول، يعني تتراجع عن الكلام الأول تقول لا الكلام اللي قلته مو صحيح، فمو موجود في البيت الأول هذا الإعراض والنقض. كذلك مثلا قول الشاعر فأف لهذا الدهر لا بل لأهله، أولا قال أف لهذا الدهر يعني اشتكى من الدهر، ثم أعرض قال لا ليش الدهر المسكين، لا بل لأهل هذا الدهر، فأف لهذا الدهر لا بل لأهله، هذا من الإضراب. مثال ثاني هذا البيت، فما خلتها إلا حدائق بهجة مكللة الأرجاء بالزهر والزهري، يقول هذه كأنها حدائق بهيجة مزينة كل مكان منها بالزهور، فما خلتها إلا حدائق بهجة مكللة الأرجاء بالزهر والزهر. بعدين يعرض يقول ولكنها أستغفر الله، يستغفر كلامي الأول ما كان صحيح، ولكنها أستغفر الله نسخة، نسخة يعني قطعة من الجلد أو من الورق الذي يكتب فيه، ولكنها نسخة مزينة الأرقام بالدر والتبر، يعني مزينة بالأحجار الكريمة والذهب. فأول شيء وصفه بأنه مثلا يشابه الحدائق والزهور وما شابه، ثم عدل قال لا هذا شيء أعلى من ذلك، لابد أن أصفه بنسخة فيه درر وذهب، ولكنها أستغفر الله نسخة مزينة الأرقام بالدر والتبر، الأرقام يعني ما رقم عليه ما كتب فيه، يعني هذه كتاباته كلها بالدر والتبر. هذا مثال للرجوع وهو السابع من المحسنات المعنوية. التورية الثامن قال نعم، ومنه أي من المعنوي التورية، وتسمى الإيهام أيضا، وهي أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد البعيد، التورية ما له شغل بالتورية اللي في الفقه نسميه أن تواري، أن تأتي بكلام لا تريد معناه الحقيقي. لا، التورية هو أن تأتي بكلام له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد من الذهن، وأنت تريد المعنى البعيد. والذي يعين ذاك المعنى البعيد لأنك جئت بقرينة، هذه القرينة موجودة فتعين ذاك المعنى البعيد. وتسمى الإيهام أيضا، وهي أن يطلق لفظ له معنيان يمكن أن يحمل على محملين، قريب وبعيد، ويراد البعيد اعتمادا على قرينة خفية وهي ضربان مجردة، وهي التورية التي لا تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب، أصلا ما لها إشارة، ما لها أي لازم من لوازم المعنى القريب الذي لا تريده. خلوكم عند المثال نروح، والثانية مرشحة وهي التي تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب. شوي الأمثلة اللي جابها صعبة. من أمثلة التورية مثلا التعابير اللي عادة في بدايات الكتب تشوفونها، أم في بداية المختصر موجود، مثلا يقول يكشف، مثلا ألفت كتابا يكشف عن وجوه المعاني نقابها، مثلا يكشف عن وجوه المعاني نقابها. هذا التعبير يكشف عن الوجوه النقاب له معنيان، معنى قريب أن هناك واقعا وجه فترفع النقاب عن هذا الوجه، وهناك معنى بعيد، كشف النقاب عن وجوه المعاني يعني شنو؟ يعني بيان هذه المعاني، وجوه المختلفة التي لها، أنا أكشف وأعين الوجه الصحيح منها. فهناك معنى قريب يتبادر إلى الذهن أولا، وهناك معنى بعيد ولكن القرائن تساعده ولو قرائن خفية تساعده. فيراد المعنى البعيد للقريب. وقسموا إلى قسمين، تورية مجردة وتورية مرشحة. لكل منها منهما مثال، الرحمن على العرش استوى والسماء بنيناها بأيد. كلا المثالين شوي فيهما صعوبة، نخليه إن شاء الله الدرس الآتي نبينهما، والحمد لله رب العالمين.